بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة لك شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء والعودة إلى السلسلة التي كنت بدأت فيها، وهي سلسلة فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله نبدأ مع ذكر جديد من الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها في حياته لما فيها من الفوائد. والذكر اليوم هو ذكر الخروج من المنزل. فالمسلم إذا خرج من بيته أو من داره متجها إلى عمله أو إلى قضاء حاجه، فعليه بهذا الذكر أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ورد في أحاديث صحيحة، في حديثين صحيحين. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت ووقيت، فتنحى له الشياطين فتتنحى له الشياطين، فيقول له الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف برجل قد هدي وكفي ووقي. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت، فتلقاه قريناه فيقولان: ما نريد من رجل قد هدي ووقي وكفي. هذا الأثر أو الحديث أو الذكر من أعظم أنواع الذكر التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فمن يقول هذا الدعاء ويخرج وكلنا بحاجة إلى الذهاب لقضاء حوائجنا والاختلاط بالناس أو طلب العمل أو طلب إنجاز حاجة، وكل واحد منا معرض لأن يلتقي بناس أشرار أو يلتقي بشياطين في طريقه أو يتعرض لحادث في طريقه أو يلتقي بشرير أو ظالم أو ما شابه ذلك، أو بعائن أو حاسد، فكل هذه المصائب التي قد تأتي تدفع بإذن الله بالمحافظة بمثل هذه الأذكار. فإذا خرج الرجل من بيته، أي إذا أراد الخروج وبدأ بالخروج وشرع بالخروج من باب البيت، إذن إذا خرج من بيته غاديا في بعض حاجاته، فما أن يبدأ بالخروج يقول هذا الذكر وهو خارج من البيت. إذا خرج من بيته فقال، إذا خرج الرجل من بيته، وهنا الذكر يشمل الرجال والنساء للجميع، كل مسلم يقوله إذا خرج من بيته. إذا خرج من بيته فقال، أي قال الخارج من بيته ذكرا كان أو أنثى، شابا أو شيخا كبيرا، فقال بسم الله، أي خرجت مستعينا بالله، بسم الله أو أستعين بالله وبذكره وحكمه وأنا تحت أمره وقضائه وقدره. فبسم الله أي خرجت مستعينا بالله. فهذا أول شيء، أن الخارج من البيت وضع نفسه تحت أمر الله قضائه وقدره، فهو استعان بالله في هذا الخروج من كل شر ومن كل شرير ومن كل ما يسوء ويحزن ويبكي. بسم الله توكلت على الله، توكلت أي اعتمدت على الله في جميع أموري كلها وفي كل ما أنا قاصد له في خروجي هذا من بيتي. توكلت على الله أي اعتمدت على الله في هذا الخروج من الدار أو في هذه الطلعة من البيت. توكلت على الله، اعتمدت عليه وحده بقلبي مع تفويض الأمر إليه، وعلمت بأن الأسباب بيديه سبحانه. والتوكل الاعتماد، يقال توكل على الله أي توكل على الله، يعتمد على الله أو على فلان أي اعتمد عليه. فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول في جلب منفعة ولا قوة لي في دفع الضرر والمضرة عني إلا بالله، فهو الذي يجلب لي الخير والمنفعة التي لأجلها خرجت، وهو الذي بقوته وعظمته يدفع عني الضرر الذي قد يصيب أي إنسان، وهي لدفع الضرر. فهذه كلمة استسلام من العبد وإقران وإقرار له بالربوبية والألوهية، فالله سبحانه تعالى هو الإله وهو الرب وهو المتصرف في الكون، ولذلك العبد لا حول له ولا قوة، لا حول لي في جلب نفع ولا دفع ضر. وكم من حوادث اليوم نراها في الشارع، ترى أمام عينيك سيارة تنقلب أو تصدم رجلا أو سيارة تصدم أخرى، فلا ما تقول مثل هذا الذكر، يحميك الله عز وجل ويحفظك في سيارتك وأنت ذاهب، فهذا نوع من أنواع الحماية، أو بدفع مرض عنك أو كسر يصيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي إلا بالله، فهو الذي يجلب النفع ولا قوة لي إلا بالله فيدفع عني الضرر. قال يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال، أي يقال لهذا القائل الذي يقول الذكر، وجاءت يقال بصيغة المبني للمجهول، ويجوز أن يكون القائل هو الله عز وجل، أي الله يقول له لما يقول هذا الذكر، الله يقول للعبد، ويجوز أن يكون القائل هم الملائكة، والملائكة يأتمرون بأمر الله، فهم الذين قالوا له هذا الكلام بأمر الله عز وجل. فإذا قال هذا الذكر يقال حينئذ، أي يقال للقائل هديت، هديت وكفيت. وهديت من الهداية، هديت من الهداية، والهداية إما تكون إلى الطريق المستقيم، الطريق الموصلة إلى الله وإلى محبة الله، وهي هداية في الشرع، بحيث الإنسان ما يضل عن شرع الله ولا تلقى فيه شبهة في قلبه أو ينحرف عن دين الله أو يقع في، والعياذ بالله، معصية أو شبهة أو كفر أو ما شابه ذلك. والهداية أيضا هداية إلى ما يريد الإنسان أن يأتيه من عمل، فيهديه الله عز وجل ويرشده ويعينه في أموره الدنيوية التي خرج لأجلها من وظيفة أو تجارة أو شراء أو بيع. فتشمل الهداية هداية الدين بأن يحفظ الإنسان ويهدى، وتشمل هداية الدنيا بأن يهدى إلى ما يريد من تجارة أو بيع أو شراء أو نحو ذلك، فيهدى إلى الأفضل ويهدى إلى الأحسن. إذن هذا يقال له هديت وكفيت، أي كفاك الله من كل مكروه وكفاك من كل سوء، والكفى من الكفاية، والكفاية حصول الاستغناء عن الغير. واكتفيت بالشيء أي استغنيت به أو قنعت به. فالله عز وجل هنا يكفي العبد إذا قال هذا الدعاء، يكفيه من كل مكروه ومن كل سوء، ويكون الله هو حسبه يعطيه ما يريد. يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت. وقيت من الوقاية، أي وقاك الله من شر شياطين الإنس والجن، فيحفظ الإنسان من شر كل عدو ومن شر كل حاسد ومن شر كل شرير أو مختلس أو سارق أو من ينهب المال أو يتعدى على العرض. فيحفظ الإنسان، يقال له وقيت، من الوقاية من أي شر أو سوء من إنس أو من جن، فيحفظ من شر كل عدو. فالله عز وجل حينئذ هو الذي يقيه. إذن يقال لمن قال هذا الدعاء هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، تتنحى بمعنى تبتعد، تذهب عنه، تأخذ طرفا. لماذا؟ لأنهم لا سلطان لهم عليه، لأن الله أزالهم عنه وجعل هذا الذي قال هذا الدعاء جعله في حفظه ورعايته وهدايته ووقاه، فلا سبيل للشياطين عليه. فتتنحى، يقول فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر، فيقول شيطان آخر، يقول لمن معه من الشياطين، ماذا يقول؟ يقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وأيضا في الحديث الآخر، إن رجل ذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان به، معروف أن الإنسان معه قرائن من قرين من الشيطان ومعه ملك، كان معه ملكان، والملكان الموكلان هذا موكلان بالآدمي، وذو اليمين يهديه، والآخر أيضا من الملائكة. فماذا يقول الملكان؟ فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت. فتلقاه قريناه فيقولان، والإنسان طبعا معه قرينان من الشياطين، معه القرين أو الشياطين يؤذونه، فيقول الشيطان أو الشياطين ما نريد من رجل قد هدي وكفي ووقي، أي ليس لنا عليه سلطة ولا قوة وليس لنا به طاقة، فيبتعد عنه الشيطان أو الشياطين وتتنحى عنه. فهذا من أفضل الأذكار التي يحافظ عليها المسلم إذا خرج من بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجريتو. أنا خمر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
الله
يبارك فيك، تفضل. حياك الله، حياك الله.
عندنا ثلاث
أسئلة إن شاء الله. نعم تفضل، تفضل يا خمر.
أولا بالنسبة طبعا قبل كده صار السؤال هذا بس ما كان شرح واضح، أنت عن الكلالة بس ما كان جواب على الشيخ ما أعرف إنه كان واحد من الناس.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
كلالة ما هي كلالة، ما كانت واضحة. والشيء الثاني بالنسبة للسؤال القبر، يعني متى يبدأ سؤال القبر؟ هل يبدأ من قبل ما يدفن الميت أو بعده أو متى بالضبط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة لمن كان مثلا هناك امرأة في خلاف مع زوجها، خلاف يعني ثلاث سنين يعني، وهل يجوز لشخص اللي يتدخل مثلا يساعدها على الطلاق من زوجها مثلا أو شيء من هذا القبيل؟
إن شاء الله.
كيف السؤال؟ فهمت.
نعم جزاك الله خير خمر. نعم نجيب الشيخ سؤال خمر بالنسبة للكلالة، ما هي الكلالة؟
شرحت في يعني المقال الماضي، إن شاء الله ما في مانع. طبعا الكلالة شرحت أنه الرجل يموت وليس له وارث من الوالد أو الولد، يعني لا أب له، لأن هؤلاء من الورثة، والوراثة تكون إما بالأبوة أو بالبنوة أو بالزوجية، فلا أب ولا جد له ولا ابن، وإن نزل ولا يعني نزل ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. فهذه من تفسيرها. فالرجل هنا يسمى كلالة، ليس له من الورثة اللي هم معروفين، وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة، لكن له أخ أو أخت، له أخ أو أخت، فلكل واحد من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي أكثر من واحد، أكثر من أخ أو أكثر من أخت، ولو زادوا على اثنين فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن الشركاء الشريك هنا يقتضي التسوية. فمن هنا سميت بهذه التسمية، من هنا سميت بهذه التسمية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني المتوفي رجل أو امرأة لا وارث له من أب أو ولد، ليشمل الابن وابن الابن والبنت بنت الابن وإن نزلوا والأب وإن علا وهو الجد، لأن الإنسان إذا مات قد يكون له ورثة، إن كان رجل مثلا ترث الزوجة أو يرث الأب بالأبوة أو الأولاد بالبنوة أو الزوجة بالزوجية، وكذلك إن كان له الجد لأب، طبعا ليس الجد لأم، الجد لأب والجدة وقد لا يكون له من فروع ولا الأصول، لكن له مثل ما ذكرت لك، له فقط الأخ أو له أخت، فحينئذ الأخ أو الأخت من أم. والمراد هنا قال أهل العلم له أخ أو أخت، أي المراد بهم الأخوة لأم، فليست له ورثة من المعروفين بذوي الفروض أو مما يعرف أيضا بالعصبة، فهذا ميراثهم يكون، فليس له من الورث المعروفين، لذلك سمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم، والله تعالى أعلم. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ: متى يبدأ عذاب أو نعيم القبر؟ يقول: بالنسبة لمن مات، هل من موته أو بعد دفنه؟
لا، يبدأ بعد الدفن. بعد الدفن أن يوسد في قبره، يأتيه الملكان منكر ونكير ويسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه، فإن أجاب: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجاب حينئذ يقال له: انظر عن شمالك فيرى مقعد من النار، ويقال له: استبدلك الله بخير منه، فينظر عن يمينه فيرى مقعد في الجنة. ويبدأ بعد ذلك نعيمة، وإلى أن تقوم الساعة وكأنه في الجنة، وهي حياة برزخ لا ترى بالعين، لو فتحت القبر ما ترى، حياة ثانية. ثم إلى قيام الساعة يقوم، يبدأ بالحساب، ذاك حساب آخر. أما إن كان والعياذ بالله لم يعرف ربه ولا دخل الإسلام، أو والعياذ بالله كان مسلما لكن عاصيا بعيدا عن دينه عن ربه عن صلاته، فلا يستطيع أن يجيب. فإذا قيل له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها لا أدري. فقالوا له: لا دريت ولا تليت، أو مثل ذلك. فيقال له: انظر عن شمالك فيرى النار، فيفتح له من لهيبها وحرها والعياذ بالله أذاها، فيعذب في قبره ما شاء الله أن يشاء سبحانه، إلى أن يحشر الناس من قبورهم. لكن قبل أن يوسد في قبره قد يبشر أو ينذر ويحذر، بمعنى قد يبشر إذا كان رجلا صالحا مؤمنا مسلما تقيا، يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر، كما جاء في الحديث: يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر فيستبشر بهم ويفرح، ويأتي ملك الموت على رأسه ويأمر نفسه بالخروج، فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، من في السقاء، أي كما لو تخرج من نقطة الماء من السقاء، يعني إناء السقاء مثل الكوز، أو نحن نسمي اليوم جيك الماء، تنزل قطرة الماء كيف بسلاسة، كذلك الروح تخرج من الجسد بسلاسة لأنها بشرت: اخرجي إلى ربك راضية مرضية، يقال لها كذلك: يا أيتها النفس المطمئنة، فتطمئن وترتاح فتخرج براحة. ثم إذا خرجت أخذها ملك الموت وأخذته الملائكة من يد ملك الموت، فوضع في كفن من الجنة فيرقى به إلى السماء، ويستقبله أهل كل سماء يشيعونه وتفوح منه رائحة طيبة في السماوات. ثم يأمر الله أن تعود الروح إلى الأرض، وبعد ذلك ينعم في قبره. وإن كان عاصيا أو مشركا أو العياذ بالله لم يعرف دينه ولا ربه ولا صلاته، فيرى ملائكة سود الوجوه، فيأتي ملك الموت فيقف على رأسه ويزجر روحه فتنتشر في جسده، تتشبث ولا تريد الخروج، فينتزعها كما ينتزع الشوك من الصوف. الشوك في الصوف كيف لما تنزع الشوك يقطع الصوف ويمزقه ويخرج معه ممزقا، كذلك الروح تنتزع وتتقطع عروق الجسد في الداخل فيعاني ويصرخ لكن لا أحد يسمعه، ثم ينزع روحه فتوضع في كفن من النار وتأخذها الملائكة، ثم يعرج بها ويتهذون من رائحته فتعاد إلى الأرض، يأمر الله بها أن تعاد إلى الأرض الروح، فيعود في قبره فأعذين يعذب إلى قيام الساعة. نعم،
جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ عمر بالنسبة لل، يقول امرأة مع زوجها خلاف قديم ومن سنين، هل يجوز يقول الشخص يتدخل فيساعد هذه المرأة على الطلاق من هذا الرجل؟
سؤال عام، لابد هنا قبل أن يتدخل، يتدخل بالصلح، يتدخل بالخير وإصلاح ذات البين، لا يتدخل بالشر والفساد والطلاق، لأنه خطر جدا، فاعل ذلك ملعون، كما جاء في الحديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فخطير جدا التخبيب، إفساد ذات البين. واللعن معناه أن هذا العمل كبيرة، قد يكون سوء تفاهم بينهم، بالكلمة الطيبة يصلح الحال، فعلى من تدخل أن يتدخل بالخير أو يكل الأمر إلى أهل الخير، ولا يتدخل لزيادة الشر أو الفرقة أو الطلاق، أو يكون له نفس في هذه المرأة فيسارع بتشجيعها على الطلاق ليتزوجها، فهذا لا يجوز شرعا. أما إذا كانت مظلومة ولا تستطيع الخلاص منه وهو ظالم وشرير، بعد ذلك يعينها بمساعدتها أو باللجوء إلى المحكمة، وهناك القضاء ينتصف لها ويأخذ حقها، هذا أفضل. أما إذا كانت مساعدة مما يجوز شرعا فلا مانع من نصرة المظلوم وإعانته، بس لازم يتأكد ما يسمع من طرف واحد، قد تكون هي الظالمة وهو المظلوم يعني، لكن يتثبت من الأمر ويتأكد قبل أن يسمع من طرف واحد وينحاز لجهة، مثل هذه الأمور تترك للمحاكم أفضل. لماذا؟ لأن عند القضاء يطرح كل واحد حجته ويتضح بعد ذلك الظالم من المظلوم والمتضرر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو خالد.
عندي سؤالين الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، قول آمين في الصلاة بعد لما يقرأ الإمام الفاتحة، متى تكون يعني قبل الإمام مع الإمام أو بعد الإمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طويل العمر. أنا حين عندي فيديا سبنية عن طريق جهة حكومية متكفلة بالأمر، ولكن في العقد إذا كان في تأخير باتجاه المقاول تترتب عليه غرامات. طيب يأتي المقاول يقول لي متوقع لي على ورقة أنه ما يكون علي تأخير ثم أوقع في غرامات، وأنا راح أعطيك مبلغ مقابل ذلك التوقيع، يعني ثم تترتب عليه الغرامات. فرضا إذا كان غرامات نفترض مثلا 20,000، يقول لي خلاص توقع ورقة أنه ما لي غرامات، تم تسليم الموعد، أعطيك مثلا 5,000 درهم، يوفر له مثلا 15,000 درهم. طيب هذا هل الصورة واضحة؟
واضح واضح ابو خالد.
طيب شكرا،
جزاك الله خير ابو خالد، حياك الله. ليه الشيخ سؤال ابو خالد بالنسبه لقول امين في الصلاه، يقول متى يكون هل مع الامام او قبله او بعده؟
الصحيح انه يكون بعد الامام بقليل، لا يكون قبله، لان هذا سباق للامام او مسابقه، وهذا لا يجوز أن يسبق الإمام من طرف المأموم، ولا يكون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء تقتضي الترتيب مع المتابعة في بعده، فلا تكون معه ولا قبله. مع الأسف غالب المصلين اليوم يؤمنون إما قبل الإمام أو معه، وقبل لا يجوز ومعه كذلك، إنما بعده. وكيف يكون التأمين بعده بقليل؟ أن يعطى الإمام فرصة يأخذ نفسا، فإذا قال ولا الضالين يحتاج نفس، يقول آمين تبدأ معه بعد ذلك، يعني بعد بشوي آمين، وبذلك تنال الأجر الوارد في الحديث، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فيحصل له الموعد أو الوعد الذي جاء بغفران الذنب. لا يكون قبله الإمام لما يقول ولا الضالين، وهو يأخذ نفس ليستعد ليقول آمين، الناس قد قالوا آمين وسبقوه، والحديث ليس كذلك، بل يأتي بعد مباشرة بقليل. فمن يبدأ يقول آمين تبدأ أنت تقول آمين بعد بداية مباشرة، وليس قبله ولا معه مباشرة. هذا ننتبه له. السؤال سؤال طيب، جزا الله خير على هذا السؤال، لأنه كما أخبرتكم غالب الناس أو كثير من الناس مع الأسف الشديد يستعجل في لفظ آمين، ويأتي به قبل الإمام، فيفوته الوعد بالخير الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من خير، وهو خير كبير كبير جدا، لو تأملتوه لوجدتوه عظيم جدا وأجر كبير، يضيع الإنسان بالاستعجال. ما هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، ما قال أمنوا معه، لا فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فعشان أنت تنال هذا الأجر العظيم بغفران الذنوب بمجرد قولك آمين بعد الإمام مباشرة، لازم تنتظر. إذا قال ولا الضالين تصبر ما تأمن، إذا شرع فقال آمين تبدأ معه، بذلك تنال الأجر إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول معنا مكالمة. نعم نعم، أخو وليد تفضل. نعم تفضل أخو وليد. نعم قطعت المكالمة. أخ وليد تفضل.
دام فضلك أخوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا أخوي.
بارك
أخوي
فيه.
الله يسلمك. الله يحفظك. أنا اليوم صار لي موقف في الدوام، بس كنت قاعد أتغدى في الدوام الله يحفظك، في المطبخ، فكان يالس حبالي ربيعي، فهو كان ياكل حبالي، فهو كل فهو بعد ما خلص ما نظف المكان اللي هو كله، هو طالع هو طلع انا لحقته بعدين قلت له انت المكان اللي كلت منه ما نظف، فبعدين قال لي انت كيف عرفت؟ فقلت له انا ما لحقته هو ياكل، فاللي كان داخل المطعم قلت له خبرني فلان، فيوم انا يوم قلت الكلام هذا هو راح اتكلم يعني راح قال له ان وليد يعني قلت وليد قال هذا الكلام، فانا قلت له اياه من باب نصيحه، فانا يعني عرفت ذاك في قلبي اني انا ما كنت ابغى اعمل يعني حسيت اني انا عملت فتنه فما ادري يعني
الشيخ ان شاء الله تسمع نصيحه الشيخ ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني
الله يعني. نعم تفضل
الله يبارك فيك. بسؤالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان حافظ القرآن
اللهم صل وسلم
إن شاء الله واضح أخوالي جزاك الله خير. نعود إلى فضل الشيخ سؤال أبو خالد بالنسبة أقول أبني منزل من جهة حكومية كانت تبني إلى فضل الشيخ، أقول في العقد بين المقاول وهذه الجهة تأخر المقاول في تسليم البيت فإن تأتي عليه غرامات، يقول فأتى لي المقاول وقال لي وقع لي على ورقة أن لا يكون عليه غرامات في حال التأخير، فيقول مقابل ذلك يعطيني مبلغ من المال، فيسأل عن الحكم.
نعم لا توافق على هذا التصرف، ولا ينبغي للمقاول الناصح المحترم لعمله أن يفعل مثل هذا العمل، وهذا البند أو الشرط وضعه الجهات الخاصة أو الحكومية أو ولاة الأمر جزاهم الله خيرا لحفظ حقوق المالك مع المقاول أو المطور، فلذلك لا تتخلى عن هذا الشرط، فلا تدري ماذا يفعل المقاول فيما بعد، قد يتأخر عليك كثيرا ولا تستطيع أن تعمل معه أي شيء. وهذا الشرط كما أخبرتكم إنما جعل لحماية حقوق المالك أو الملاك أو من طلب البناء، ويعرف في المصطلح الفقهي بالشرط الجزائي، وهو شرط جائز شرعا لرصد مخالفات المقاولين ولإلزامهم بسرعة البناء وعدم التخلف أو لرفع الضرر ودفعه عن المالك. فلا توقع ولا تفعل مثل هذا، أولا لا تخالف القانون وتفتح ثغرة والشيء من صالحك، ثانيا لا تدري ماذا يفعل بك هذا المقاول فتكون كالمكتوف الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه بل تتضرر ضررا كبيرا. هذا جوابي على سؤال الأخ. بقي التنبيه على شيء، سؤال الأخ اللي سأل عن الكلالة صحح معلومة، طبعا قلت أنه كل شيء إن شاء الله واضح، أنه في الكلالة الرجل أو المرأة يموت ولا وارث له ممن هو معروف من الأصول أو الفروع كالأب والجد والابن وابن الابن وبنت الابن وغيرهم، لكن يرث أخوة أخ أو أخت من الأم، وهذا فسره أهل العلم وأجمعوا عليه، فوريثه أخ من الأم أو أخت أو مجموعة من الأخوة والأخت الأم، فإن كان واحد أخ أو أخت أخذ السدس أو أخت أخذت السدس، وإن كانوا أكثر فكما قال تعالى شركاء في الثلث يشتركون في الثلث، وها مما تميز به الأخوة لأم حتى لو كانوا ذكور وإناث يشتركون في الثلث، لكن الأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا اختلف. طبعا هذا حكم الله، لا هذا حكم الله، ولو أكثر من واحد في الكلالة لا يتجاوزون الثلث بل نصيبهم في الثلث ذكورهم وإناثهم. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عادي تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عادي.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي وأخونا ناصر صالح والمستمعين.
نعم.
طبعا التفصيل في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج بين السؤال واحد. فضيلة الشيخ، نحن نرى يعني قبل أيام قرينا يمكن أن في صار طلاق بين زوج وزوجة بسبب أن طرف أرسل الطرف آخر كلمة. فكيف يعني هل من المعقول أن الرجل أو المرأة تطلب طلاق أو رجل يطلق بسبب أنها عن طريق الواتساب؟ مع العلم أنا أعتقد أن في البيت يمكن تصل بهم المواصيل أكثر من ذلك وما يطلبون ولا يلجون إلى الطلاق. فلماذا لما كل أحد طرف أو لطرف الثاني أرسل، حتى أحيانا للأصدقاء حين أنا حتى أتخوف أرسل كلمة السلام عليكم، لأن الطرف الآخر يرفع عليه قضية على أيام واحد يخاف. هاي السؤال. السؤال الثاني والأخير فضيلة الشيخ، نحن لما إذا حد متوفى نروح المعشرة الدفن أو الصلاة عليه أو المجلس العزاء نحصل على الثواب والأجر، لكن هل عندما نذهب نحن إلى أفراح من ندخل عليهم في على قلوبهم الفرح ونشاركهم فرحهم نحصل على الأجر أم لا؟ وهل الأجر هنا أقل أم الأجر في العزاء أكثر؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ وليد بالنسبة لل ذكر حادثة فضل الشيخ في العمل وكأنه ذهب إلى صديقه ينصح بتنظيف المكان بعد تركه، لكن يقول فضل الشيخ هذا الأمر وهذه النصيحة لهذا الزميل حدثت يعني مشكلة، ويقول له شعرت أني يعني فعلت مشكلة بينه وبين هذا الشخص ونميمة وغير ذلك. في بعض الحين فضل الشيخ قد يحصل أن يعني شخص يقول أخبرت بواقع حصلت مشكلة، أو يقول نصحت فلان حصلت مشكلة بينه وبين آخر. فيعني فضل الشيخ ما التوجيه في هذا الأمر؟
أحسنت النصيحة. ينبغي عليه أن يحافظ على نظافة المكان الذي يعمل فيه، لأنه أذن لك بالطعام، فحافظ على نظافة المكان. ولا نتعلم يعني الإهمال بأن ننتظر من سيأتي بعدنا ينظف المكان ثم نحافظ عليه، لأن سيأتي غيرك يحتاج إلى هذا المكان، يشرب شاي أو يتغده أيضا أو يأخذ لك أسماء. وليس المؤمن بأن يفسد المكان، المؤمن نظيف يحافظ على نظافة المكان كما يحافظ على نظافة بيته ونفسه. فكان المفروض يترك المكان نظيفا وينظفه ليأتي من بعده ويستفيد، لأن هذا مكان عام مشترك للكل. ترك الطعام هكذا إهمال منه واتكال على الغير. فأحسنت النصيحة له، أن وجهته أو ذكرته أن كان ينبغي أن ينظف المكان. الآن هو ذا زعل أو انزعج أو بلغ الكلام لغيره، المهم أن أنت لا تشهر به، لا يكون قصدك التشهير. وحد سمع أو وصل لم تقصد أنت التشهير ولا بلغت أحد عن فعله، لا تبلغ أحد، تكون النصيحة بينك وبينه. فإذا لم تبلغ أحدا كانت النصيحة بينك وبينه لك الأجر. إذا هو زعل هذا راجع لخلقه هو، المفروض ما يزعل. إذا أحد وجه لي نصيحة ونبهني قد أكون في غفلة، بل أشكره ولا أنزعج منه ولا أنزعج منه. هذا مهم جدا يعني، فننتبه لمثل هذا إن شاء الله. وبذلك النصيحة صحيح، لكن لو احتجت أن مثلا شفت واحد أفضل ينصحه فرحت قلت له فلان كلما أكل ترك المكان يعني غير نظيف وهذاك الشخص راح نصح، فأيضا لا إشكال فيه، أيضا هذا لا يدخل في الغيبة، لأن أنت اخترت الأفضل أو الأقوى اللي ينصح، قد تظن أنه ما يستجيب نصيحتك لكن نصيحة فلان يسمعها. ف فما في مانع من هذا، ليس في غيبة ولا ارتكبت محظور. أهم شيء أنك ما تشهر فيه ولا تقصد أذيته أو التشهير أو تقصد الحاق الأذى، إنما تقصد نصيحته وأن يكف من حقك، لأن هذا مكان عام مثل ما قلت ينبغي المحافظة عليه ليستفيد منه الجميع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ وليد سأل يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ القرآن؟
اللهم صل وسلم. طبعا ما في شك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكل سنة كان جبريل يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله وعده قال إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نجمعه لك وتحفظه إن شاء الله، فلا تحاتي. للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه عندما يراجع معه أو الوحي ينزل عليه، فالله طلب منه أن يسمع، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، لا تشيل هم. يتلو كان مع جبريل، جبريل يتلو عليه ويقرأ معه، من شدة الحرص على الحفظ والتلقي تلقي الوحي قبل أن يفرغ جبريل فيتلو مع جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها، الله عز وجل نهاه لا تحرك به لسانك، لا تستعجل، إن علينا جمعه وقرآنه، الله ضمن لك إن شاء الله أن تجمعه يعني في صدرك تحفظه، فلا داعي لي القراءة مع جبريل أو تحريك اللسان معه. هذا الدليل من القرآن، من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه جبريل القرآن كل سنة في رمضان يراجع معه، وفي السنة الأخيرة راجع معه القرآن مرتين، يعني آخر مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، العرضة الأخيرة يسميها العلماء العلوم القرآن يسمونها العرضة الأخيرة، آخر مرة عرض القرآن مرتين، فكان كل سنة جبريل يراجع معه القرآن، آخر مرة مرتين للتأكيد، والعرضة الأخيرة أخذها الصحابة وجمعوا عليها المصحف الكريم لما جمع أبو بكر ثم جمع عثمان الجمع الثاني، وأجمعت عليه الأمة إلى هذا اليوم، والحمد لله كتاب محكم لا خلل فيه ولا نقص ولا تحريف ولا حتى ضاع منه حرف ولا شيء أبدا، ولله الحمد بحفظ بأن الله تعهد أن يحفظ محمد صلى الله عليه وسلم، كان يراجع معه جبريل آخر سنة قبل وفاته، آخر مرة يعرض عليه القرآن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يراجع معه مرتين، حصلت عرضتين للتأكيد على أن الكتاب اكتمل وتم ومحفوظ حفظا قويا، وأخذ الصحابة منه هذا الحفظ القوي، وبعد ذلك دون هذا القرآن وجمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، وهي القراءات التي قرأ بها القراء السبعة والعشرة، وهي القراءات المعروفة في الأمصار اليوم على الحرف الذي جمعه عثمان، أجمعت عليه الصحابة والأمة من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فمحفوظ من الله إلى جبريل إلى محمد إلى الصحابة إلى الأمة، ولله الحمد. ذلك نفتخر بهذا الكتاب، لم تمسه الأيدي مثل بقية الكتب، لا، حرفت وأدخل فيها ما أدخل من كلام البشر، وحصل ما حصل من تحريف لها كتب السماوية، أما القرآن فحفظ بحفظ الله له، الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة يسأل يقول
يا الله
أريد يعني نصيحة للزوجين، يقول في بعض الأحيان قد يرسل الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها كلمة قد لا يقصد منها شيئا، أو يقول تحصل مشكلة قد يطلب أحده تطلب الزوجة الطلاق بذلك، أو قد يطلق الزوج بسبب كلمة. فيقول فضل الشيخ نصيحة في هذا الأمر، أنه يقول في المنزل قد يحصل أكبر من ذلك، لكن يصبر أحدهم على الآخر. في حال فضل الشيخ يقول هذه البرامج، برامج التواصل، قد يكون الأمر أكثر حساسية.
نعم، صدق معايدة، وأحسنت التنبيه. كثير من حالات الطلاق مع الأسف في الهاتف، إما بالمكالمات أو بواسطة الرسائل، لأن التواصل فيه نقص هنا، صوتي فقط أو كتابة، وما يستطيع الإنسان ربما يعبر عن مشاعره ويصبر على الطرف الآخر، فيؤدي في النهاية إلى الطلاق. ولذلك أحذر الزوجين من طرح مشاكلهم عبر الهاتف أو الرسائل، سواء كان عبر الواتساب أو الرسائل العادية المعروفة بالإسمس. احذروا من التفاهم بالهاتف، غالبا يؤدي إلى الطلاق، أو يغلق أحدهما الخط ما يتحمل فيرسل بعد ذلك رسالة يطلق فيها زوجته. والطلاق بالكتابة يقع كما يقع باللفظ، يقع بالكتابة، لكن هذا الجواب من حيث الفقه العام. أما الحوادث العين، حوادث العين المخصوصة، لا، هاي تبحث تنظر الظروف التي كتب فيها الرسالة، قد يقع وقد لا يقع. لكن من حيث الجواب العام الحذر، بعض الناس يظن إذا كتب لزوجته أنت طالق لا يقع الطلاق، لا يقع بالكتابة كما يقع بالكلام واللفظ. فالحذر من التفاهم عبر الهاتف، لا يحصل تفاهم، يزيد الشقاق ويزيد المشاكل. تستعجل الزوجة، تتصل بالزوج، تريد الآن تحل معاه المشكلة فورا، وليس عندها صبر حتى يأتي البيت ويجلس يرتاح، تستطيع تتفاهم معه، وفي الغالب إن شاء الله ما يحصل طلاق. أو الزوج يخرج زعلان ويتصل في الزوجة ويريد يحل المشكلة معها الآن، فما يستطيع يصبر ويكون واسع الصدر حليما إلى أن يعود للبيت يرتاح، ترتاح هي ويجلسون مع بعض يتفاهمون. فكلا الطرفين يخطئ فيريد يحل المشكلة، وهذا من العجلة ومن وسوسة الشيطان. فلا تجعلون مشاكلكم تحل عبر الهاتف أو بالرسائل. وأنا عندي تجربة مع الناس كثير، ما يتصلون لي طلقتها بالهاتف أو برسالة أو ب يعني كتابة، ليش حصل الطلاق؟ لأن بالهاتف لا يمكن التفاهم في الغالب. فننصحكم بعدم الاستعجال بالتفاهم عبر الهاتف أو كتابة أي رسالة طلاق. احذر أن تكتب زوجتك أنت طالق، واحذري أيت الزوجة في الهاتف أن تقولي لزوجك طلقني الحين يلا، أو يلا ارسل لي خلصني، فيندفع ويستعجل. الحذر يعني نحتاج شوي حكمة وتعقل وسعة صدر والتفكير السليم الصحيح. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. وعيد أيضا يقول الذهاب إلى مجلس العزاء يحصل يعني فيه أجر ويذهب عليه مسلم، لكن يقول الذهاب إلى مجلس الفرح أيضا يقول هل عليه، هل فيه أجر، وأيهما يقول أكثر أجرا؟
التعزية وليس مجرد الجلوس في المجلس، قد تجلس لا 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 فائدة. وكثير من الجلسات اليوم عبارة عن شاي وطعام وأكل، ثم يخرج الواحد منهم يدخن في الخارج. طيب وين العزاء؟ التعزية من العزاز، أي التقوية، والمراد فيه تقوية الشخص المصاب بمصيبة، يرفع معنوياته. وهذا لا يكون في يوم يومين وثلاثة، من دخل عليه الحزن بفقد حبيب قد يحتاج تعزية لشهر وشهرين وثلاثة. إذن إن كانت التعزية صحيحة شرعية، نذهب للشخص تجلس معاه وترفع معنوياته والذكرى بالله وبقدر الله وقضايا والاستسلام لله، هذا تؤجر عليه، هذا تؤجر عليه، لأنك انت صبرته ونصحته وأدخلت إلى قلبه السكينة والطمأنينة. فهنا نعم يؤجر الشخص، لأن هذا من عمل المعروف، من عمل البر والمعروف، ومن حقوق المسلم على المسلم. وكذلك أدخال السرور بالبشرى أو بالكلمة الطيبة أو في الفرح والزواج، بشرط أن لا يكون في محظورات شرعية أو محرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا، فتدخل عليه السرور بزيارتك له في مرض أو في فرح فتؤجر إن شاء الله، بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال. ولأن لما دعاك لفرح ليس فيه محرمات محظورات شرعية، أو دعاك لوليمة ورحت، فأنت أجبت الدعوة، وإجابة الدعوة واجبة على المستطيع لما تدعى، بل هاي من حقوقه إذا دعاك تجيب للدعوة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.